من جديد مرحب فيكم مستمعي راديو موال على الموجة 101.7 FM على موقعنا الإلكتروني موال.بي.أس ببرنامج دواوين البلد. يقال وكتب الشاعر عمر فارس على قيد الموت: الحرب تغير في مصائر الشعوب، تلعب دورا جوهريا في حياة أبطال هذه الرواية، حيث يدور زمانها في انتفاضة الأقصى وما واكبها من اجتياحات وقتل وتدمير لكل أشكال الحياة. الأبطال هنا يعيشون تجربتهم الأخيرة، الكل في غزة أصبح بانتظار اللحظة الحاسمة، الجميع أصبح على قيد الموت. خلوني هلا استضيف الروائي المبدع سيد عمر فارس ابو شويش. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك عبر اثير راديو موال في بيت لحم.
صباح الورد والياسمين، اهلا بكم وباهلنا في الضفه الفلسطينيه وفي بيت لحم وبكم جميعا.
أكيد. اهلا وسهلا فيك. على قيد الموت روايه صدرت لك فيها الكثير من المعاني التي تتحدث عن اشكال الحياه وعن تفاصيل الحرب الموجعه التي حلت في غزه، عن تفاصيل جوهريه عشتموها انتم في المنطقه، واخترت اسم على قيد الموت. خلينا نفهم تفاصيل أكثر عن الرواية وليش اخترت هذا العنوان بالذات.
نعم، يعني حقيقة الرواية هي تعبر عن مواقف وشواهد وتجارب ووقائع في تفاصيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008، وهي عايشت الظروف المحيطة والبيئة المحيطة لكافة المواطنين في قطاع غزة من قصف ورعب ودمار وقتل، ويعني إبادة جماعية للمواطنين ولأبناء شعبنا في قطاع غزة. وحقيقة قد عايشت هذه المواقف عن كثب، وكنت أعمل متطوعا في أكثر من مجال، وكنت قريب من الناس، وكنت أرى القصف هنا وأرى يعني الدمار هنا وأرى الكثير من الأحداث التي تعبر عن صمود أبناء شعبنا، كالحب كالفرح كالأمل كالصمود كالبقاء كالرغبة في الحياة، رغم القصف هناك حياة، رغم القصف هناك فرح. فهذه التفاصيل أحببت أن أعكسها إلى العالم الخارجي وإلى القارئ العربي وإلى القارئ الغربي وإلى القارئ الفلسطيني بالتأكيد، بأن يعني حالة الموت الموجودة في قطاع غزة لا تعبر عن الشعب الفلسطيني، كما هناك موت بفعل احتلال صهيوني غاشم، أيضا هناك حالة من الحياة وحالة من الحب وحالة من الصمود وحالة من التشبث بهذه الحياة. نحن شعب نحب الحياة، ومن واقع هذا الموت نحن نبحث عن هذه الحياة.
نعم، يعني يقال على قيد الحياة، ولكن أنت اخترت أن تكون على قيد الموت، لأن الموت هو الحياة بنفس الوقت لنا، لأنه عايشين في حضن هذا الموت، ورغم ذلك عم نحس أنه في أمل، عم نتنفس.
نعم، أنت تعلمي ظروف الحرب في كل ركن وفي كل زاوية وفي كل حارة وفي كل شارع وكل يعني خصوصة صغيرة داخل قطاع غزة معرضة للموت والدمار في قطاع غزة. أصبح جميع أبناء شعبنا بكل مسمياته وأطيافه، جميع الطيور، جميع يعني كل شيء متحرك غير متحرك في قطاع غزة هو معرض للموت، حتى الصمت والكلام. إذا كان اختيار الرواية على قيد الموت، علما بأن يعني الاسم الخاص للرواية يعني كان حين يتألم الورد، ولكن يعني وصفت أبناء شعبنا بالورد وأن شعبنا دائم التألم، ولكن لأسباب فنية ويعني أدبية اخترنا الاسم لأنه وجدناه أقوى ومعبر أكثر عن تفاصيل وواقع هذه الرواية.
نعم، نحن منبارك لك، يعني من راديو موال وطاقم راديو موال ومن الضفة الغربية كلها، وكلنا فخورين فيك. أكيد في معيقات وفي كتير حجارة بتكون قدامنا ممكن تعثرنا، لكن بالنهاية رح نوصل. فخبرني عن العثرات وعن المعيقات، عن الصعوبات اللي واجهتك قبل ما تنشر هاي الرواية.
نعم، يعني تعرضت للكثير من العثرات، كان أولها يعني دار النشر. يعني تعاقدت مع دار نشر لا داعي للذكر اسمها، الاسم هي موجودة في القاهرة ولها فرع في بيروت. يعني دار النشر هذه اتفقنا على يعني نسبة وتناسب في الربح والبيع، وكنت شخصيا يعني أميل إلى أن أقدم الرواية يعني هدية للقراء، يعني على قناعتي بأن هذه الرواية هي عبارة عن أفكاري وذاتي وشخصيتي، ولا أسمح لأن تباع يعني طالما أن هناك دعم وتمويل لهذه الرواية. واتفقنا على نسبة محددة من البيع والربح وما شابه، إلا أن هذه إلا أن دار النشر خدعتني، واكتشفت أنها يعني تتلقى أموالا طالئة طائلة من هذه الرواية، تعطيني فقط مثلا من نسبة ربح 80% تعطيني مثلا 10% من هذه النسبة. طبعا دار نشر أخرى يعني وعدتني بنشر الرواية مرة واثنتين وثلاثة وأربعة وخامسة، وفي كل مرة كانت تؤخرها من شهر إلى آخر، وساومتني أن مثلا أغير مثلا المقاومة الفلسطينية إلى مسمى آخر يتنافى مع مبادئ أبناء شعبنا ويتنافى مع أخلاقي في يعني دعمي وافتخاري ومحبتي للمقاومة الفلسطينية بكافة مسمياتها وكافة أطيافها. وبالتأكيد عامل الوقت هناك في غزة ليس لا يوجد دور نشر تتبنى الأعمال الأدبية، ولا يوجد يعني طابعات تتبنى يعني أو مؤسسات ثقافية تتبنى الأعمال الأدبية، ولا يوجد وزارة ثقافة تحتضن المواهب الشابة والقدرات الشابة. بالتالي لجأت إلى مصر وإلى القاهرة عبر بيت الياسمين للنشر والطباعة وتبنوا العمل بشكل كامل، وكانت الرواية بدعم كامل من رجل أعمال فلسطيني في قطر مشكورا الأستاذ المستشار يعرب ريان، وقمنا يعني بالاتفاق على الرواية. الآن أنا يعني دخلت في عصرة جديدة وهي نقل الرواية إلى قطاع غزة. المعابر مغلقة، معبر رفح مغلق، معبر إيرز مغلق يعني مفتوح لكن بعض الأحيان، مع كافة المعابر التجارية مغلقة، وبالتالي كيف سأدخل هذه الرواية إلا بواسطة أو من خلال المعارف أو من خلال صديق، وتحتاج إلى يعني وقت أكبر. الآن أنا أجريت اتصالات مكثفة على دور نشر وعلى وزارات وعلى أصدقاء من الأردن ومصر بحيث يعني يتم نقل هذه الرواية من مصر إلى الأردن ومن الأردن إلى رام الله ومن رام الله إلى قطاع غزة، وتأكيد هذا سيأخذ يعني وقت كبير وجهد كبير.
يعني أفهم منك عمر بأنه العرب قرأوا هاي الرواية قبل ما يقرأوها أهل غزة نفسهم اللي عاشوا هاي التجربة.
بالضبط، نعم صحيح.
وهذا يعني هذا وجع، رغم ذلك نحن بنقول لك أنه هذا اللي أنت وصلت له رغم كل الصعوبات اللي أنت مشيت فيها والعثرات اللي لقيتها بطريقك، لأنه أنت وصلت ووصلت صوتك وقضيتك لكل العالم، ونتمنى أنه توصل لغزة، ونبارك لك باتصال آخر أنه وصلت الرواية لغزة ولأهلها. عمر
إن شاء الله،
لو خضنا في تفاصيل حياتك بمخيم الانصيرات وسط قطاع غزة، يعني كنا بنسمع كتير بالحرب انه غارة على مخيم الانصيرات، غارة على البريج، غارة على مخيمات مختلفة وعلى مناطق مختلفة من غزة، وتعايشت مع هذا الموضوع ويمكن شفت اكتر من موقف بيدل على الموت في كل مكان بتمشي فيه. خبرني اكتر الشعب الغزي اللي ممكن يقرأ هاي الرواية او يفيق على كلام مكتوب على ورق، هل ممكن انه يعني يعيش التجربة من جديد؟ هل ممكن أنه تحيي في الآلام من جديد، ورغم أنه يعني مبارح لسه عم نحكي عن قصف جديد على غزة؟
نعم، يعني الرواية بالتأكيد تحمل رسالتين، الرسالة الأولى هي لأبناء شعبي، والرسالة الأهم هي الرسالة الثانية إلى العالم الخارجي. هذه رسالة العالم الخارجي بأن هناك شعب يعني يموت، شعب يحاصر، شعب يقتل، شعب يذبح، شعب يتعرض إلى الآلام وهو يستحق الحياة. ولكن أيضا الرسالة أيضا لها شقين، الشق الثاني هو أن هناك حالة من الفرح وحالة من الأمل وحالة من الحاجة إلى الحياة، وهذه انقلها إلى العالم الخارجي. نحن لا نعيش موت، أما أبناء شعبي بالتأكيد يقرأ الرواية يعني سيشعر بألم وسيشعر بأمل في ذات الوقت، لأني لا أتناول القصة فحسب، إنما أتناول حالات متعددة. يعني على سبيل المثال هناك قصة كفاح لشاب فلسطيني أحب يعني فتاة في الحياة الجامعية وحاول مرارا وتكرارا أن يصل إليها، وعندما يعني حدثت أن يتزوج حدثت الحرب، بالتالي شعر هذا الشاب بالألم والغصة في قلبه، يعني موعد الفرح موعد الخطوبة يعني صارت الحرب. لكن هذا الشاب لم يتوانى ولم يتوقف عند هذا الحد، كافح وناضل حتى وصل إلى الفتاة التي يحبها في عمق الحرب وأثناء الحرب وفي تفاصيل الحرب ودهاليز الحرب، وتمكن من الزواج من هذه الفتاة تحت القصف وتحت الدمار وتحت يعني الحرب. جميل. يعني هذه رسالة صمود ورسالة حياة ورسالة محبة ورسالة أمل ورسالة يعني
بقاء.
تحدي لهذا الاحتلال ورسالة بقاء في وجه هذا الاحتلال الإسرائيلي. يعني بالتأكيد أبناء شعبنا لا يحتاجوا إلى قراءة هذه الرواية، ولكن كل إنسان بحسب منطقته الجغرافية يعاني معاناة محددة، لكن هذه المعاناة متكررة في كل مشهد. يعني القصف في مخيم النصيرات لا يختلف عن القصف في مخيم البريج أو صحيح. في مخيم المغازي أو في مخيم دير البلح أو في مدينة رفح أو في خان يونس أو في الشجاعية، ولكن يختلف بمدى القسوة. مثلا في مخيم النصيرات أمس يعني سمعنا أن هناك قصف، لكن في الشمال كان هناك القصف أعنف وأشد، وكان هناك حالات من الإصابات، وهذا طبعا يشعرنا بالألم، يشعرنا بالغصة، يشعرنا يعني الخوف والقلق من تكرار يعني ثلاث حروب ماضية كانت هي الأقصى والأعتى والأعنف بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. فبالتالي هذه الرواية يعني ربما تكون جديدة على أبناء شعبنا، وربما يعني تكون يعني يعني ذات أحداث يعني يعني متنوعة، يعني عن نظر القارئ الواقعي سواء لقراءته لواقع الحرب أو نظرته أو معايشته لواقع الحرب.
عمر، لو حكينا بموضوع بشق آخر، أنت مش بس عم تصدر رواية، في لك روايات أخرى، في أيضا عم نحكي عن أغاني وطنية أنت كتبتها، أغاني مجتمعية وأيضا أناشيد، وجميعها أنت جمعتها بألبومات غنائية. خبرني تفاصيل، لأنه يمكن نحن بنفس البلد وما في حدا ممكن يغطي إعلاميا هذه الطاقات الإبداعية الموجودة عنا.
نعم صحيح، يعني هذه الأغنيات يعني تقريبا بدأت فيها من بداية انتفاضة الأقصى عام 2000. يعني كان عدد من الشبان يعني بيعرفوا أنه مثلا عمر أبشويش كاتب وشاعر، فطلب مني بأن أقوم بكتابة بعض الأغاني الوطنية للانتفاضة، وقمت بكتابتها. طبعا كان هناك بدايتها يعني 8 أغاني وحققت نجاحات كبيرة جدا. بدأ العمل من هنا، مؤسسات إعلامية واستديوهات غنائية يعني بادروا بالتعاقد معي من خلال يعني كتابة وتأليف الأغاني الوطنية والمجتمعية وإصدارها إلى السوق وبيعها وانتشارها سواء عبر ألبومات سي دي أو كاسيت أو عبر الإنترنت. وطبعا لي رصيد من هذه الأغنيات حوالي يعني أكثر من 800 أغنية تقريبا.
ممتاز.
ما بين يعني أغاني وطنية وإنسانية ومجتمعية وأغاني حتى أغاني أفراح. يعني كتبت أغاني أفراح.
نتمنى كمان عمر أنه بعد هذا اللقاء تتواصل أكثر مع الشباب بالراديو وتقدر تزودنا بهدول الأغاني والأناشيد. عمر، كان في لك أغنية أو حصلت على جائزة أفضل أغنية وطنية على مستوى العالم سنة 2007 ضمن المهرجان الوطني للأغنية والتراث في العاصمة الأردنية عمان، وهي الجدار، أغنية بعنوان نعم. الجدار. خلينا بس نسمع نعم. نسمع شوي جزء منها ومنرجع منكمل معك، خليك معنا على الهواء. أكيد نسمعكم إياها مستمعينا كلها، ولكن لضيق الوقت لأنه في عنا لقاء مع عمر. عمر، طبعا هاي المنشدة ميس شلش إذا أنا ما خاب ظني، صح؟
نعم صحيح.
نعم، نحن منبارك لك بهاي الأغنية وكل الأغاني اللي أنت قدمتهم. خلينا نذكر الجائزة كمان اللي حصلت عليها بقلم الشعراء الدولية بالعاصمة التونسية بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2007 يلي نظمتها الشبيبة الفرنسية. أيضا حصلت على جائزة الصداقة الدولية من الشبيبة النرويجية سنة 2008 تقديرا لجهودك في تعزيز حوار الحضارات ما بين الشباب العالمي ودوره في تأسيس وقيادة جمعية أفنان يلي لعبت دور كبير بتعزيز حوار الحضارات والثقافات بين الأمم. وأيضا حاصل الأول على جائزة الشاب المثالي والمتطوع المتميز على مستوى فلسطين بسنة 2010 من وزارة الشباب والرياضة. كل هاي الطاقات الهائلة والإبداعية اللي أنت والجوائز اللي حصلت عليها كيف بتضيف لك وكيف بتمشيك وكيف بتسير أمورك في ظل الوضع الراهن هلا وتحت القمع والحصار وضرب النار والقصف في غزة؟
نعم يعني رغم الحصار نحن نحاول أن نعمل ونحاول أن نجتهد. يعني قطاع غزة منطقة جغرافية صغيرة جدا، ولكن من خلال هذه المنطقة الجغرافية نحاول أن يعني نخرج من هذا النفق المظلم بأن نرى النور وأن يعني نقاوم هذه الظروف القاسية ونقاوم هذا الاحتلال بالعمل والجد والتواصل، وليس فقط بأن نتواصل مع المجتمع الفلسطيني بل أن نخرج إلى العالم الخارجي لإيصال رسالة قضيتنا ومجتمعنا وشبابنا وناسنا وأهلنا وكل شيء يتعلق بمكونات القضية الفلسطينية. وبحمد الله تعالى يعني تمكننا من يعني كسر الحواجز وحاجز إيرز أو معبر رفح والسفر إلى الخارج والمشاركة في عدة مؤتمرات دولية وعالمية وعربية ومحلية وإيصال يعني رسالتنا إلى العالم.
نعم عمال، قبل ما ننهي هذا اللقاء اللي أنا بتمنى لو كان الوقت أطول لنحكي فيه أكثر، أنت شاركت بتأسيس يوم الزي الفلسطيني والتراث مع كتير ناشطات، أصبحت أيضا ممثل فعاليات يوم الزي والتراث في قطاع غزة يلي هذا اليوم بيجي الهدف منه التصدي لمحاولة إسرائيل من سرقة الزي والتراث الفلسطيني. كيف تكبر المسؤولية عليك والحمل يلقى على كاهلك أكبر وأكبر في حمل الرسالة والقضية الفلسطينية؟
نعم يعني قناعتي بأن يعني الظروف القاسية هي من تخلق الإنسان وهي من تكون هذا الإنسان، وبالتالي هذه الظروف المحيطة بنا وقساوة هذا الاحتلال أجبرنا أن نتحمل وأن نكون أكثر مسؤولية بحق قضيتنا وبحق وطننا وبحق أرضنا. فبالتالي نحن عمدنا وعملنا لتبني هذه المبادرة وتأسيس هذه المبادرة للتصدي إلى محاولات الاحتلال الصهيوني والجماعات الصهيونية المتطرفة من سرقة ونهب الزي الفلسطيني والتراث الفلسطيني. وقد رأينا يعني جماعات صهيونية في خاصة في إيطاليا وفرنسا وأمريكا من ارتداء الزي الفلسطيني والثوب الفلسطيني وعرضه في عروض أزياء ومؤتمرات خاصة باللوبى الصهيوني وإظهاره على أنه يعني زي إسرائيلي. بالتأكيد هذه يعني حمقات صهيونية، هذا زيف وهذا كذب وهذا افتراء وهذه سرقة للهوية الفلسطينية. الأمر لا يتعلق ب يعني قطعة قماش ولا يتعلق بكوفية فلسطينية، بل الأمر يتعلق بشيء له معاني أكبر من ذلك بكثير. هذه قطعة القماش تعني لنا هوية، تعني لنا وطن، تعني لنا بقاء، تعني لنا وجود، تعني لنا حرية وكرامة، وبالتالي لن نسمح لأي كان في هذا العالم بأن يسلب منا حريتنا وكرامتنا وهويتنا الفلسطينية.
بكل تأكيد يعني بآخر اللقاء حابة بس أذكر المستمعين بأنه هناك أكثر من 20 قصيدة من قصائدك عمر مترجمة للغة النرويجية، ترجمتها ناشطة في الشبيبة النرويجية، فكل التحية لك. ويعني بنتمنى أنه دائما يكون في ترجمة أكثر لتوصل الرسالة أكبر وبشكل أوسع لكل العالم، وبتمنى لك يوم مليء بالسعادة والأمل والتفاؤل. ونحن بنعرف كمان ووصلت لنا العصفورة يا عمر بأنه أنت دائما دائما بتصحى الساعة 4 الصبح، بتروح على البحر، بتمارس الرياضة، فأنت نشيط على المستوى الأدبي وعلى المستوى السياسي بنورتك وعلى المستوى الرياضي كمان.
بالضبط صحيح.
فأنا بتمنى لك يعني يوم مليء بالسعادة والنشاط، وتعودنا على نشاطاتك وأكيد رح نضلنا على تواصل معك لحتى نقدر أنه نوصل الرسالة الأدبية لخارجة من أعماق ورحم المعاناة الروائي عمر أبو شاويش. شكرا كتير لك أنه أعطيتنا هاي الفرصة، وكل التوفيق والمباركات على الرواية الجديدة على قيد الموت.
الله يخليك، شكرا لك حنين، وشكرا لكل العاملين حولك، وشكرا لأهلنا جميعا في الضفة الفلسطينية. نحن نفتخر ونعتز بكم.
أجمل الصباحات لإلك ولكل أهلنا بغزة، يسعد صباحك. هلا فيك.
الله يخليك، صباح الورد.